لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللعن الدائم على أعدائه أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. منهج بحث المقدمة كان بالنحو التالي: تحرير محل النزاع ومقدمات تسعة وبيان المختار في المسألة. بيان المختار في المسألة. أساس المشكلة كانت بهذا النحو، هذا بين المختار. طبعا الشيخ راح يذكر مجموعة أقوال في المسألة، ما في حاجة إلى أن نشوش ذهننا في هذه الأقوال. يذكر مجموعة أقوال في الجن في بحث الملازمة، ما في داعي لذلك. المهم أنه نريد واقع المطلب. احنا في بحث المقدميه كان هناك امران مطلوب عدم. الامر الاول ان هناك امر نفسي شرعي لدى المقدمه، هذا امر مطلوب عدم، هذا ما عندنا مشكله فيه. امر شرعي نفسي لدي المقدمة. أيضا أمر مفروغ عن أن هناك أمر عقلي بالمقدمة، أمر عقلي بالمقدمة موجود. هذا هم أيضا لم نناقش في أحد ولم نناقش في أحد، إنما النقاش ماذا؟ هل هناك أمر شرعي بالمقدمة أم لا؟ طبعا شرعي هم تدعي، مو شرعي نفسي، وإنما شرعي تدعي. إذن نقطة الخلاف بعد التسليم بأمرين، نقطة الخلاف في ماذا؟ في هل يوجد أمر شرعي غيري بالمقدمة أم لا؟ فهل كل نداء بخطاب لأمر نفسي يتولد منه خطاب شرعي من نفس المتكلم بالخطاب النفسي، أن يتولد منه خطابا بالمقدمة شرعيا تبعيا أم لا؟ فدائما نقول من كل خطاب نفسي بالمقدمة يتولد خطاب شرعي غيري بالمقدمة أم لا؟ واضح الذي أقوله؟ خوف يقول في مقام الجواب: فلسفة الأمر ما هي؟ لماذا يأمر الشارع؟ لماذا يأمر الشارع؟ فلسفة الأمر ما هي؟ فلسفة الأمر المحركية. الأمر هو شنو؟ إيجاد الداعوية في الحركة، تحريك المكلف نحو العمل. كنا أقول نحوين من التحريك نحو المكلف، مرة أخليك قدامي أتفحك، هذا شي يسموه، هذا تحريك تكويني. التحريك التشريعي الاعتباري شلون؟ أقول لك اذهب إلى المكان الفلاني، مرة أخذ بيدك وأذهب بك إلى المسجد، هذا تحريك تكويني. أما التحريك الاعتباري شلون؟ أقول لك اذهب إلى المسجد. إلى بلا المسجد يعني شنو؟ أزرع في نفسك داعوية الحركة نحو المسجد. ففلسفة الأمر إذن شنو؟ إيجاد المحركية عند المكلف في أن يتحرك نحو العمل. وهل المقام بلحاب المقدمة لا يوجد داعوية في الحركة حتى نحتاج إلى فرض وجود أمر شرعي من قبل الشارع لخلق داعوية الحركة؟ لو كان المورد أن التحرك نحو المقدمة ليس للمكلف اتجاه المقدمة داعوية للحركة، لكان من المتعين على الشارع أن يأمر بأمر غيري حتى يخلق هذه الدعوية. أما إذا كان المورد أن الدعوية نحو الحركة متحققة بلا حاجة إلى خطاب شرعي في التحريك. هنا بعد أكو حاجة أنه نصدر خطابا شرعيا للمحرك شايفين أنا بعض اللايتات تضيء بلا 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 باتري. نقول نروح نشتري باتري حتى ماذا؟ حتى نخلي اللايت يضيء. أما إذا اللايت هو بنفسه يضيء بلا باتري، نحتاج إلى باتري؟ نقول ما نحتاج إلى باتري، الأمر هو باتري يحتاجه المكلف حتى يستضيء ويقوم بالعمل. إذا كان هناك محركية في العمل بلا حاجة، بلا حاجة إلى ماذا؟ بلا حاجة إلى أمر شرعي، كما في المحركيات القهرية أو كما في المحركيات الذي فطرية. أكو بعض المحركيات محركيات فطرية وقهرية. في المحركية القهرية والفطرية نحتاج إلى محرك من قبل الشارع؟ لا نحتاج إلى محرك من قبل الشارع. ليش لا نحتاج إلى محرك من قبل الشارع؟ لأن شنو فائدة المحرك؟ الشارع يأتي بالخطاب. لماذا الشارع يأمر؟ امتحد نفسه والشارع ومصدر خطاب حتى ماذا؟ حتى يحركه. فرض المسألة هو متحرك، فرض المسألة هو متحرك، فما كان متحرك فعشان الداعي إلى فرض وجود أمر من قبل الشارع حتى يقوم بمهمة التحريك. إنما نحتاج إلى أمر من قبل الشارع في المورد الذي لا يكون المكلف متحرك نحو العمل. والأمر بذي المقدمة يوجب أن يكون هناك محركية بالمقدمة، لكن محركية عقلية. وإذا كانت المحركية محركية عقلية لماذا يأمر الشارع؟ أجل إذا تريد تقول أن أمر الشارع إرشادي، أمر الشارع ليس بتأسيسي، أمر الشارع ليس بمولوي، يعني إرشاد إلى ماذا؟ إلى المحركية العقلية. فما بدأ خطابنا وين احنا؟ انا راح نعيد صيغة السؤال. هل يجب على الشارع ان يأمر نحو المقدمية على سبيل الخطاب التأسيسي المولوي ام لا؟ نقول ما يحتاج الى خطاب تأسيسي مولوي. ما هو التأسيسي مولوي عن شنو؟ يعني لأن يكون فيه روح المحركية لا أن يكون فيه روح الإخبار. الفرق بين الخطاب التأسيسي والخطاب الإرشادي في ماذا؟ أن الخطاب التأسيسي يعني شنو؟ يعني وقود للحركة. أما الخطاب الإرشادي يعني شنو؟ إرشاد لأنه هناك حركة. هذا معنى الخطاب الإرشادي. السؤال أنه من يقول بوجود أمر بالمقدمة وأن الأمر بالذي المقدمة شرعا يستلزم ويستتبع وجود أمر بالمقدمة شرعا، نقول لماذا يأمر بالمقدمة الشرعية؟ يعني كل خطاب صادر من الشارع بذي المقدمة أنتم عندكم من يقول بالملازمة، عندكم شي يقول؟ أنتم تقولون أن كل خطاب بذي المقدمة شرعا يستلزم وجود خطاب آخر شرعي من نفس المتكلم، من نفس الخالق، من نفس الشارع، من نفس المولى بالمقدمة. نقول ليش يحتاج إلى هذا الخطاب الثاني؟ بل يكون الخطاب الثاني لغو. الخطاب إنما إذا أنت تقوم، أنت تقوم. أسألك أضرب مثال، أنت تقوم. أقول لك قم. يقول لي شنو هذا الفائدة؟ شنو فائدة تقول لي قم؟ ما عندك شغل إذا أقوم؟ تقوم أنت. فداعوية القيام عندي حاصلة بنفسي. أنت شنو فائدة هذا الخطاب؟ الشيخ المؤلف يريد يقول فلسفة الأمر إيجاد الداعوية. فالأمر إنما يصدر في المورد الذي لا يكون في البين داعوية. وأما إذا كان في البين داعوية لا معنى لفرضه أمر، بل راح يتركه الآن تركه. بل إذا أصدر المولى في المورد الذي فيه داعوية أصدر خطابا، هذا من تحصيله الحاصل وهو قبيح على المولى. الشيء الحاصل لذا الآن إذا أبني دا يقوم دا يريد يروح يجيب خبز، أقول له روح يجيب خبز، يتأذى لو ما يتأذى؟ يقول لك أنا دا يجيب خبز بعد، ليش تقول لي هذا تحصيل حاصل؟ هذا تحصيل حاصل. خطابك لغو ما دي فائدة. طبعا انت شوفني ده بعجيب خبز بعجيب عندك انت. الشيخ اذا ركز على هذه القضية انتهى جواب الشيخ. بس عندي بعد استفسار وجواب استفساري. الشيخ ركز على انه ما هي فلسفة الامر. فلسفة الامر هو ايجاد الدعوية وايجاد المحركية. واين يمكن فرض ايجاد المحركية؟ في المنطقة الفراغ الذي لا يكون هناك محركية. وبما أن الأمر بذي المقدمة يوجب وجود داعوية عقلية، ومع وجود الداعوية العقلية لا معنى لفرض داعوية أخرى شرعية إلا على مقالة الإرشاد. نعم نكذب كنا إرشاد يعني شنو؟ يعني الشارع لما يقول لك أنه مثل أنا أقول لك بابا روح جيب خبز يقول لي هذا ليش تحسين ليش قلت مهتاح في الحافظ. أقول لك لا لا أنا مو في مجال إيجاد الداعوية في حركتك، وإنما في مجال الإرشاد على أنه أنت عندك داعوية، فهي أقرب إلى الإخبار مما هو إلى الإرشاد. أريد أخبر بأن هذا الإبن له داعوية الذهاب إلى هذا، هذا معناه. فقوي اذهب إلى السوق واشتريه مو بمعنى خطابا تأسيسيا مولويا داعويا نحو الفعل، لأن هذا لا يمكن، وإنما معنى خطابي اذهب إلى السوق بمعنى إرشاد إنك قمت بهذا العمل وأن الداعوية عندك موجودة. هذا واضح؟ هذا بس انخل. نحن قد قرأنا سابقا أن الداعوية العقلية لا تكون داعوية لجميع الأفراد، وإنما تكون داعوية لبعض، خلص الناس يتحركون بالداعوية العقلية. فإذا ليش نأتي بالخطاب الشرعي؟ حتى يكون داعيا لجميع الناس. مثليك مثل بعض المستحبابات، المستحبات كل الناس يؤمن بها ولا ليش؟ لأن هذه المستحب الأمر الاستحبابي داعوية، لكن لازم لجميع الناس، وإنما للأوحدي من الناس، تخلص الناس لمن بلغ مرتبة عليا من الإيمان في الخطابات الاستحبابية يتحرك، يعني يكون له داعوية الحركة. أما عامة الناس لا تتحرك في الخطاب استحبابي. فكما أن الخطاب الاستحبابي ليس بمؤمن لداعوية لجميع الناس، هكذا الخطاب العقلي ليس له القابلية في داعوية جميع الناس، وإنما أوحدي للناس. ماذا نقول؟ قلت الذي قلناه من أن الخطاب العقلي ليس له قابلية داعوية الناس فيما إذا كان الخطاب العقلي في الفضاء الغير المجاور لخطاب آخر. بل هذا صحيح. إذا كان في الجعبة فقط عندنا خطابا عقليا فقط وفقط، بل شبه قائمة. أما إحنا مع الكلام مش قلنا احنا قلنا مقامنا اكو امرين مفروغ عنهما. شنو الامرين؟ امر نفسي بالمقدمة وامر عقلي بالمقدمة. في مثل هذا الخطاب العقلي له القابلية في ان يكون داعيا لجميع المكلفين. يعني شنو جميع المكلفين؟ الا اذا واحد صار بناء يعمل بالخطاب النفسي. يعني اذا كان الخطاب النفسي ما بي خير لتحريك العطاس، فالخطاب الشرعي الغيري أيضا ليس له القابلية. أما إذا كان الخطاب النفسي له قابلية التحريك للناس، فالخطاب العقلي أيضا له القابلية لتحريك الناس. أكرر هذه الفكرة، التفتوا. أقول هو إحنا شنو كان نشوفها؟ أن الخطاب العقلي ما عنده قابلية أن يدفع الكل نحو العمل، وهذا قريناه إحنا، هذا قرينا احنا. أن الخطاب العقلي الأمر العقلي ليس له القابلية في دفع الناس جميع الناس نحو العمل، قلنا مثل الخطاب الاستحبابي. جوابنا قلنا أن أكو مرة خطاب عقلي فقط في الحلبة في الصراع، إذا بكلام وجيه كلام وجيه، ومرة أن الموجود عندي مو بس خطاب عقلي، عندي خطاب عقلي بالمقدمة وعندي خطاب شرعي بالمقدمة. هنا هذا الخطاب العقلي بما أنه ملاصق مع الخطاب الشرعي بالمقدمة، هذا الخطاب العقلي له القابلية في الدعوية إلى جميع الناس. انقل طب احنا نرى أنه مو هيك، نقول لا هذا ليش؟ لأن الخطاب النفسي ما يكون له دعوية لجميع. نعم أكو أصاص يعني حتى لا يصدر أمر نفسي لا يتحركون. احنا مقصودنا من المخاطب وانه له ايجاد الدعويه في حق من يتاثر بالخطاب، من يتاثر بالخطاب. اما الذي يريد لا يتاثر بالخطاب، الله يقول له لا تستغيث، ما يخلق له دعويه. طب هذا شو يسوي له؟ هذا مو من جهه النفسيه والغيريه، هو اساسا ما يرتضي خطاب الله. كلامنا في ايجاد الدعويه لمن يكون اهلا لأن يتقبل النداء الإلهي. فنقول الخطاب العقلي إذا كان مجاورا لخطاب النفسي بدل المقدمة، هذا الخطاب العقلي له الداعوية لجميع من يتأثر بالخطاب الشرعي، فلا نحتاج بعد ذلك إلى فرض وجود خطاب شرعي غيري، لأنه يكون أصلا لا مقتضي له، بل يكون قبيحا لانه من تحصيل الحاصل. خلاصه الجواب ويحكينا خلاصه الجواب هذا، فلسفه الامر الداعويه، انما يفترض الامر عند عدم وجود داعويه، والمقام توجد في البين داعويه ببركه حكم عقلي، فلا حاجه الى داعويه شرعيه. وبه لا نقول بالملازمه وأن الأمر بذي المقدمة شرعا لا يستلزم الأمر بالمقدمة شرعا، وإنما أقصى ما يستلزم الأمر العقلي. هذا تمام ما في هذه المسألة، وبه نختم بحث المقدمية وندخل في البحث الآخر. بس أطبق لك حتى أبدأ بين البحث الآخر.
بهالحالة هم نقدر نقول عليه شرعي ولكنه بالمجاورة، هم نقدر نسميه شرعي بالمجاورة،
شرعي بغيره مو مشكلة. النتيجة مسألة مقدمة الواجب والأقوال فيها، تقول بعد تقديم تلك التمهيدات التسعة نرجع إلى أصل المسألة وهو البحث عن وجوب مقدمة الواجب الذي قلنا أنه آخر ما يشغل بال الأصوليين، وقد عرفت في مدخل المسألة موضع البحث فيها، أي ببيان تحرير النزاع، وهو كما قلنا الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرعي، إذ قلنا أن العقل يحكم بوجوب مقدمة الواجب، أي أنه يدرك لزومها. قلنا حكم العقل شنو معناه؟ مو بمعنى ترى الداعوية، كنت في كلامنا أن حكم العقل شنو كان دوره الداعوية. الآن شو ينصحها؟ أنه حكم العقل مو مثل الوقود الشرعي، وإنما بمعنى إدراك، يعني فرق بين الحكم العقلي والحكم الشرعي. شنو الفرق بين الحكم العقلي والشرعي؟ الحكم الشرعي إيجاد دعوية، وأما الحكم العقلي إدراك للدعوية، مو إيجاد دعوية، إدراك للدعوية.
إدراك للدعوية الشرعية؟
للدعوية الشرعية، لكن الدعوية الشرعية للشوق المقدمة، وهو الشوق، أي أنه يدرك لزومها. ولكن وقع البحث في أنه هل يحكم أيضا العقل بأن المقدمة واجبة أيضا عند من أمر بما يتوقف عليها أو ليست واجبة شرعان؟ لقد تكثرت الأقوال جدا في هذه المسألة على مرور الزمن، نذكر أهمها ونذكر ما هو الحق منها، وهي الأقوال: القول بوجوبها مطلقا، مطلقا مقابل تفصيلات العادية، القول بعدم وجوبها مطلقا يعني لا تلازم، وهو القول المختار عندنا وهو الحق، وسيأتي دليله. التفصيل بين السبب فلا يجب وبين غير السبب كالشرط وعدم المانع، أمثلة الغير كالشرط وعدم المانع والمعيد، وبينا شنو المقصود من الشار وشنو المقصود من المعيد وشنو المقصود من عدم المانع، كل هذا تقدم فيما سبق بعد ما صحبه. فيجب التفصيل بين السبب وغيره، يعني نفس التفصيل السابق ولكن عكس التفصيل، ولكن بالعكس أن يجب السبب دون غير التفصيل بين الشرط الشرعي فلا يجب بالوجوب الغيري باعتبار أنه واجب بالوجوب النفسي على ما تقدم في الشبهة في إحدى المقدمات ذكرها هذه المسألة تحت عنوان بحث الشرط الشرعي، نظير جزء الواجب وبين غيره يعني وبين غير الشرط الشرعي فيجب بالوجوب الغيري، وهو القول المعروف عن شيخنا المحقق الناعيم. التفصيل بين الشرط الشرعي وغيره أيضا ولكن بعكس القول السابق، التفصيل بين المقدمة الموصلة أي التي يترتب عليها الواجب النفسي حتما فتجب، وبين المقدمة غير الموصلة فلا تكون واجبة فلا تجب، وهو المثل المعروف إلى صاحب الفصول. التفصيل بين ما قصد في خلال دار القصد بين ما قصد التوصل من المقدمات فيقع على صفة الوجوب، يعني كل ما قصد فيكون واجبا وكل ما لم يقصد الوصول فلا يكون واجبا، وهو القول المنسوب إلى شيخ الأعظم. التفصيل المنسوب إلى صاحب المعالم الذي أشار إليه في مسألة الضد وهو اشتراط وجوب المقدمة لإرادة بيها فلا تكون المقدمة واجبة على تقدير عدم إرادة بيها. التفصيل بين المقدمة الداخلية أي الجزء فلا تجب وبين المقدمة الخارجية فتجب، وهناك تفصيلات أخرى عند المتقدمين لا حاجة إلى ذكرها، ليش أنا ما أطلت في بيان هذه الأمور لأنه لا حاجة. المهم هنا وقد قلنا أن الحق المسألة كما عليه جماعة من المحققين المتأخرين ما هو الحق؟ القول الثاني هو عدم وجوبها مطلقا وذلك والدليل عليه واضحا، والدليل عليه واضح بعد ما قلناه في صفحة كلا من أنه في موارد حكم العقل بلزوم شيء على وجه يكون حكما، حكم العقل فيه داعيا للمكلف إلى فعل شيء، حينئذ إذا أخدا عوية من حكم العقل فلا يبقى مجال للأمر المولوي، فإن هذه المسألة من ذلك الباب من جهة العلة، يعني من جهة العلة يعني فلسفة الحكم الأمر فلسفته الداعوية، وما كان في البين داعوية فلا حاجة إلى استراض داعوية بواسطة أمر الشرعي، وذلك لأنه إذا كان الأمر بالمقدمة داعيا للمكلف إلى الإتيان بالمأمور به فإن دعوة الأمر النفسي بالإتيان بالمقدمة هذه لا محالة بحكم العقل تخلق في نفس المكلف داعوية بالمقدمة. بليش؟ الوجوب نتيجة الأمر، الوجوب مدلول الأمر، الأمر يعني وهو اذهب هذا اذهب نتيجة وجوب الشرط يكون نتيجة تحمله وتدعوه للإتيان بكل ما يتوقف عليه المأمور به تحصيلا له، ومع فرض وجود هذا الداعي في نفس المكلف لا تبقى حاجة إلى داع آخر من قبل المولى مع علم المولى حسب الفرض وجود هذا الداعي، إلا إذا افترضنا أنه المولى كان جاهل، نحن فرض المسألة أن المولى عالم ويعلم أنه أكو في نفسه داعوية عقلية يقول بعد شنو حاجة إلى الداعوية الشرعية كالداعوية التكويدية. الآن أقدر أقول لك هذا أنه حرك عقله قلبه، حرك قلبه، وأنا أدري أن قلبك هو يتحرك، حرك قلبك كله معنى يكون خارج عن اختيار هو محقق بعد كنس ها تحرير حافظ تقول لأن الأمر المولوي سواء كان نفسيا أم غيريا إنما يجعله المولى لهدف ولغرض ماذا تحريك لغرض تحريك المكلف نحو فعل المأمور به إذ يجعل الداعي في نفسه حيث لا داعي يعني في المورد الذي لا يكون هناك داعي، وأما بالمقام بل يستحيل في هذا الفرض على ترقى بل ترقي بل يستحيل في هذا الفرض يا فرض في فرض وجود داعوية عقلية يستحيل جعل الداعي الثاني من المولى لأنه يكون من باب تحليل الحاصل، وبعبارة أخرى أن الأمر بذي المقدمة لو هاجنا إلى أن قلت قلت إن قلت قلت أنه الداعوية العقلية لا تكون محركة لجميع الناس، قلت الأمر العقلي إذا كان بجنبه أمرا شرعيا بالمقدمة فيكون محركا، إن قلت بعد بعض المكلفين ما يعمل بالمقدمة نقول لأنه عند المقدمة أصلا يعتقد بها، فمن لا يكون الأمر النفسي بذي المقدمة محرك له فبطريق أولى لا يكون الأمر العقلي نحو المقدمة محرك له. وبعبارة أخرى أن الأمر بذي المقدمة لو لم يكن كافيا في دعوة المكلف إلى الإتيان بالمقدمة فأي أمر بالمقدمة لا ينفع ولا يكفي للدعوة إليها بما هي مقدمة. ومع كفاية الأمر النفي في الدعوية للمقدمة فلا حاجة إلى دعوية جديدة. ومع كفاية الأمر بذي المقدمة تحريكه إلى المقدمة والدعوة إليها فأي حاجة تبقى إلى الأمر بها من قبل المولى فليكون الأمر الغيري الشرعي بعد وجود الدعوية المتولدة بسبب دعوية بالأمر النفسي تكون عبثا ولغوا بل يكون عبثا ولغوا بل يمتنع لأنه تحصيل الحاصل وعليه فالأوامر إجاك الآن نقول احنا نرى مع وجود الدعوية الشرعية بذي المقدمة ووجود الدعوية العقلية الشارع يأمر أحيانا بالمقدمة هذا نقول أسجلت قلت يستحيل على المولى أن يأمر بأمر غيري بالمقدمة لوجود دعوية عقلية يستحيل بينما احنا عندنا نصوص يظهر منها ماذا هناك أمر بالمقدمة يقول لا هذه الأوامر مو أوامر تأسيسية وإنما هي هذه أوامر ليس تأتي احنا كلامنا هل يجوز للمولى ان يجعل امرا مولويا تأسيسيا للمقدمة مع وجود دعوية عقلية هذا لا قلنا لا يجوز اما ان يكون ارشاد كما قلت في المثال ارشاد لذلك فلا غير في ذلك وعليه فالاوامر الواردة في بعض المقدمات يجب حملها على ماذا على الارشاد يعني شنو الارشاد يعني بيان انه هذا شرط في ذلك الإرشادية كنا إما للجزئية أو الشرطية أو عدم المانعية أو 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 وبيان شرطية متعلقها للواجب وتوقفها عليها كسائر الأوامر الإرشادية في موارد حكم العقل وعلى هذا يحمل قوله تعالى عليه السلام عفوا إذا زالت الشمس فقد وجب شنو الطهور والصلاة فقد وجب الطهور والصلاة ومن هذا البيان نستحصل على النتيجة الآتية أنه لا وجوب غيري أصلا وينحصر الوجوب الشرعي وينحصر الوجوب الشرعي المولوي التأسيسي فقط في النفس دون وينحصر الوجوب المولوي بالواجب النفسي فقط فلا موقع إذا لتقسيم الواجب إلى النفسي والغيري فليحدث ذلك من سجل الأبحاث الأصولية هذا التقسيم جيد بحث جديد البحث الجديد هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أم لا؟ هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أم لا؟ هذا المطلب الجديد عنوان الأمر بالشيء يقتضي النهي أو لا يقتضي النهي؟ طبعا. طيب. هذا بعدين أنا معك لا لا مو هذا.
بعد ما يصير أنه يأمر المولى بالطهارة لأنها بيان شرطي
إرشاد. إرشادي الشرطي. لكن لا مستوي يعني أرد أقول أنه مرة أشياء عبده شوفوا شو راح أعبده مرة أقول تجب الصلاة المشروطة بالطهارة هذا نحو من التعبير هذا الوجوب وين انصرف على الأمر النفسي لكن الأمر النفسي ذي الحصة الخاصة هذا ممكن ومرة شو أقوله أقول تجب الطهارة لكن مراد من الطهارة هنا شنو مو وجوبا تكليفيا مولويا نفسيا وإنما المقصود منه شنو أريد أقول ترى الصلاة مشروطة بس بدل ما أقول الصلاة مشروطة بالطهارة شنو تجب الطهارة تجب الطهارة هذا وجوب ليس تأسيسي وليس بمولوي فيمكن للشارع أن يعبر بتعبيرين التعبير الأول ذاكره التعبير الأول شنو تجب الصلاة المشروطة بالطهارة هنا الوجوب انصب على ماذا؟ على أمر النفس وهو الصلاة هذا ما عندنا مشكلة ومرة أقول تجب الطهارة هنا الوجوب انصب على ماذا؟ على الطهارة لكنه لا أنه يحمل على أن هذا الوجوب وجوبا نفسيا وإنما يحمل على ماذا؟ على الإرشادية يحمل على ماذا؟ على الإرشادية الإرشاد لماذا؟ أنه يشترط في الصلاة شرائط كما أشتغل لك يجب أن تصلي بالساتر المباح هذا مو أمر نفسي وإنما هذا إرشادي إرشادي إلى ماذا؟ إلى الشرطية أو أن ساتريتك ينبغي أن تكون مثلا افترض ان لا تصلي بالمقصود، او لا تصلي بالحرير، او لا تصلي بالذهب، او لا، لان كلها اوامر، لكن اوامر كيف نساعدني؟ ارتياديه وليست اوامر المسجد، وليست الاوامر
بعد ما احتاج الى النيه في الطهاره.
بينا دليل النيه كان من جهه اخرى، مو من حاجه، جهه اخرى، لان هي بحد نفسها
اي تصحيح.
لان توقيفيه استفدنا من الادله الشرعيه توقيفيه الالتزام لزوم قصد الفرضه، استفدنا من الخارج توقيفيه لزوم قصد الفرضه. جيد، اسمع لي أساس المسألة، اسمع لي، أقول لك التعبير بسيط، الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضج أم لا، بعدين نجي نتعارك على المسألة كلها. بس ابتداء إذا أنا قلت لك قم صلي، أقول للابن قم صلي، قم صلي، هنا أمر موجود هنا بالصلاة، هو ذي اللي أنا ما أصلي، أبو الصلاة ما أبو الصلاة، يا أبو الصلاة لأنه تمرد على أمري، على مو مشكلة. هو لما يصلي شو يسوي؟ لما يصلي يروح يأكل. هل هناك نهي بالأكل؟ يعني أنا كلامي بترجمته بمدلول مطابقي ومدلول التزامي، وأنا قلت صلي صلي، راح ينحل إلى خطابين. الخطاب رقم واحد شنو؟ لزوم الإتيان بالصلاة. وخطاب ثاني، شنو الخطاب الثاني؟ ولا تأكل. هل ترجمة الحرفية، لو واحد يقول لك هذا على النص الشرعي، شو ترجمية؟ هل معناه أنه افعل الصلاة ولا تأكل، وعليه يكون شمشي؟ يعني خطاب أمري وجوبي، وخطاب نهي تحريمي. خطاب صلي شو راح ينحل إلى كم خطاب؟ خطابات. الخطاب الأول وجوبي صلي، الخطاب الثاني مثلك، مثل أقول لك أأتني بالدواء، أنت تستفيد، تقول ترى هذا منحل إلى خطابين، أأتني بالدواء واحد، وأأتني بالقلم اثنين، هاي ملك زيت، تقول حبيت أولد من هذا الخطاب. هنا عركتنا أن الأوامر الصادرة من المولى هل فيها نهي عن ضدها أم لا؟ هسه أضرب لك بعد مثال حتى تتطبع الفكرة أكثر. إحنا الآن زمن جهاز، زمن جهاز، مو مال واحد يروح للحج، يروح للجهاز. قلت لك جاهد، إذا قلنا يتولد منه خطابان، الخطاب الأول رقم واحد شنو؟ الجهاد. الخطاب الثاني لا تذهب للحج. فأنا قلت ما أرد جاهد، أخاف موت هذا القتل، وأخاف النفس عزيزة، فما أجاهد. وقلت أنا ما دام ما أجاهد خل أخفف في وضعة المشكلة، خل أروح للحج. حج صحيح أو مو صحيح؟ حج صحيح لو مو صحيح؟ مشكلتنا كلها أنا ترى راح تكون جهاد هو الواجب شاك. أنا ما أخاف من الجهاد، ما أريد أجاهد. إذا قلنا أن هذا الخطاب يترجم إلى خطابين، الخطاب الثاني شنو؟ لا تحج. فانت جنابك لما تروح للحج حجك يكون باطل. ليه؟ لان الله يقول لك لا تحج، الله يقول لك لا تحج، وين الله قال لي لا تحج؟ الله قال لي جاهد، ويتولد من خطاب جاهد لا تحج. فاذا انا لما اروح للحج عملي يكون باطل. ليش باطل؟ لانه هناك نهي من قبل الشارع بالذهاب الى ماذا؟ الى الحج. مثل الله يقول لي ليه تشرب خمر وانا اشرب خمر؟ طب هذا حرام ام حرام؟ اهناها الله يقول لي تحس، شلون قال تحس؟ هو قال لي صلي من خطاب قبل جاهز، من خطاب جاهز تولد خطاب جديد ثاني، عنوان الخطاب الجديد المتولد لا تحس، لا تحس. وانا اذا رحت الحج يكون فعلي صحيح لا باطل؟ باطل. اذا هيك ثمرت هذا النزاع هنا طبعا. طبعا هاي ثمره ابتدائيه، بعدين نجي نحقق نتعمق في الثمره. بس عجاله اقول لو كان الامر بالشيء يتولد منه خطابا بالنهي عن الاخر، فمن خوطب بالجهاد فهناك خطاب تبعي آخر وهو النهي عن الحج وعليه يكون حجه باطل. أما من لم يقل بالمناسبة قال الخطاب الواحد واحد واحد ولا يتولد منه خطابا آخر. فأنا لما ما جاهدت خلط عاقب على عدم الجهاد، لكن حجي صحيح لو صحيح صحيح. فالله يعطيني على من لا يقول بالتولد، على من لا يقول بالتولد يقول الله يضربني لعدم الجهاد ويعطيني مكافأة للحج. السؤال هو هذا، حجي صحيح أو مو صحيح؟ إذا قلنا بالولادة فحجي ليس بصحيح، إذا قلنا بعدم الولادة فحجي يكون صحيح. هاي العركة مالتنا، عركتنا هنا طبيعي. ولا يخفى أن الأمر بالجهاد كان في جنبي أمرا نفسيا، أمرا نفسيا مولويا، وبناء على من يقول بالولادة، بناء على من يقول بالولادة، وأن النهي المتوجه إلى الحج في السنة غير بالغ، ما تسمي نفسي وإنما في السنة تسمي تبعي غير. ليش؟ لأنه ربنا متولد، لما نقول متولد يعني شنو متولد؟ يعني تبعي. عبارة متولد وتبعي ترى شيء واحد. فمن يقول بالولادة لا يريد أن يقول أن النهي الثابت إلى الحج نهيا نفسيا، وإنما شي يقول نهيا تبعيا غيريا. واعلم أن النهي التبعي الغيري على ما أسسناه سابقا لا يوجب العقوبة. إذا لا يوجب العقوبة نعم يكون مبغوض لدى المولى، النهي الغيري فيه كفر كاشف عن المبغوضية. وإذا كان كاشف عن المبغوضية هل يمكن التقرب بما هو مبغوض لدى المولى؟ الله يحب. شايفين بعض الناس إذا يسمع اسم الحنة اتكش نفسه، أنا أسوي عزيمة وأخلي حنة، هل يمكن أن أتقرب إلى هذا الصديق مثل هذه العزيمة وأخلي له حنة؟ أو أدري هو يتأذى من السمة، ما يحب سمة وأريد أنه تقوى الأواصر والعلائق بيناتنا، أسوي له وليمة لكن أخلي بها السلاخ. هذا يمكن أن أتقرب إلى هذا الصديق بهذه الوليمة؟ كلا. ليش؟ لأن التقرب لا يكون بالأمر مضبوط. فولادة اسمع لي شلون راح أحكي الأمر بالجهاد على من يقول أنه يتولد نهي غيري بالحج، فإن هذا النهي الغيري وإن كان لا يستلزم منه عقوبة، لأن العقوبة فيما تكون على النفسية لا على الغيرية. استحقاق العقوبة يعني ضرب بالأصوات ماكو، ولكنه يكشف عن مبغوضيته لدى الشارع. فإذا كان مبغوضا فلا يتقرب بما هو مبغوض لدى الشارع فيكون حجك باطل. مو أنه سعاقة، لا، احنا وين سؤالنا؟ الحج باطل او صحيح على من لا يقول بالولادة يكتب برسالة عملية حجه صحيح، على من يقول بالولادة يقول حجه باطل. هذا اصل هذه المسألة. فاتضح لك اركان هذه المسألة. الشيخ يحكي يقول انا هكذا منهج البحث اليوم حديثي في تحرير محل النزاع او عبر عنه بالمبدأ التطوري لهذه القضية. هاي نقطة. بعد ذلك سأتكلم في الضد العام، ثم أتكلم في حلقة ثالثة في الضد الخاص. فإذا حلقات البحث ثلاثة، فصول هذه المسألة ثلاثة، تحرير محل النزاع واحد، اثنين الضد العام، ثلاثة الضد الخاص. جيد، هسه نجي خلاص. شوف التحقيق، عنوان المسألة ارجع الكليات دقة، وهذا العنوان على أي ألفاظ تريد أن تقف 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 تقف. الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده؟ هذا العنوان. خلاص ارجع من جديد وشوف أنا وراء حاضر. الأمر بالشيء هل يقتضي، هاي يقتضي، خلي عليها زحتها شنو خط، لأنه راح نقف على هاي كلمة يقتضي. الأمر بالشيء هل يقتضي النهي، هذا النهي راح نقف نهي نهي. هاي الكلمة الثانية، المفردة الثانية، المفردة الثالثة عن الضد. هذه الوقفة الثالثة. كم وقفة عندنا؟ لا. ثلاثة وقفات. الاقتضاء واحد، النهي اثنين، الضد ثلاثة. طبيعي الشيخ ما رتبها بترتيب على ما هو الوارد في العنوان، يعني أول شيء راح يتحدث في ماذا؟ في فكرة الضد، ثم يتحدث في فكرة الاقتضاء. هذا نسميه بالمصطلح العلمي لف ونشر مشوه، لف ونشر مشوه. خب إذا نجي إلى على ترتيبه حتى لا نخرج عن ترتيبه، وإلا عملا لازم فينا نبدي كلمة الاقتضاء. إحنا بدل الاقتضاء عبرنا بعبارة أخرى، الولادة. إحنا كنا نعبر بدل الاقتضاء بماذا؟ بالولادة. وإن شاء الله نقول الولادات تكون على أحد أنها أربعة، لا خامسة في البيت. إن شاء الله نشرح في الولادات الأربعة. اثنين كلمة النهي، وتقريبا بحث النهي كله مكرر، بس أعيد لك إياه من جديد، كله مكرر. تقدم هذا البحث تكرار لما تقدم. والنقطة الثالثة هو الضد. هسه نجي على الضد. أيها الأخوة، عندنا في المصطلح العلمي في المنطق، رح ننتقل للمنطق، عندنا النقيض وعندنا الضد الخاص. شنو الفرق بين النقيض وبين الضد الخاص؟ هذا سؤال. وسؤال رقم اثنين، هل يوجد جامع بين النقيض وبين الضد؟ وش اسم هذا الجامع؟ هذا عندنا سؤالين. اولا، ما المراد من النقيض؟ نقيض نقيض. والسؤال رقم اثنين، والضد طبعا، النقيض والضد الخاص، يعني الذي هو من اقسام التقارب الشرقي سميناه اربعه، نقيض وضد على الضد الخاص العبر. وما ذكر عدم متباعد. فعندنا احنا سؤال في النقيض والضد الخاص، والسؤال الثاني هل يوجد جامع بين النقيض والضد؟ جامع بين الاربعه اكو، شنو نسمي؟ تقابل. الان جامع بين النقيض والضد الخاص، اكو عندنا جامع او ليس هناك جامع؟ اما الاول، النقيض هو شنو؟ امران، احدهما وجودي والاخر زيد
لا
امر
لا
امر، صلاه
لا
صلاه، صلاه لا صلاه. فنقيض الصلاه شنو؟ فاذا قلنا المراد من النقيض وياي شويه وياي دير بالك، الامر بالصلاه يقتضي النهي عن النقيض، النهي عن النقيض ولا تترك الصلاه. يعني معنى صلي، كم ولاده صلي؟ ولادتين، احد الولادتين صلي، والولاده الثانيه لا. ها جيب لا، جيب جيب هلا جيب هلا حتى نهي لا تترك الصلاه. السؤال يجي، هل الامر بالصلاه يقتضي الا ان يتولد نهيا بالله صلاه، يعني بالنهي بترك الصلاة؟ عطر عبارة أخرى، النهي عن ترك الصلاة لا تترك الصلاة، هكذا. هذا إذا كانت المسألة دائرة في دائرة النقيض، فالمقصود من النقيض شنو؟ الصلاة، ترك الصلاة لا صلاة، ترك الصلاة لا صلاة ترى واحد. هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، يعني عن نقيضه؟ هذه العبارة تيدها، هذا الاحتمال رقم واحد. إذا واضح النقيضات شنو؟ احدهما وجودي والاخر عدمي. اما الضد لا، كلاهما وجوديات ولكن بينهما تنافر، بمعنى ان لا يمكن ان يجتمعان في محل واحد، مثل الصلاه والاكل، الصلاه والنوم، الصلاه واللعب بالكره، الصلاه والنظر الى الاخبار. يعني يمكن في ان واحد هم تصلي هم تاكل؟ ما ممكن. لكن الصلاة أمر وجودي لا موجودي؟ وجودي. والأكل شلون؟ هذا ما لا يسمى إذن بالمصطلح العلمي ضد، أو صلاة ولعب كرة، الصلاة ولعبة الكرة، الصلاة وما أدري مثلا شنو النوم، الصلاة وما أدري النظر إلى التلفزيون، كل هذا هيجي لك كيف دور أغير الأكل. هل الأمر بالصلاة يقتضي نهيا بالضد، المراد من الضد الخاص، يعني بالنهي عن الأكل، يعني صلي بمعنى شنو؟ لا تأكل. النهي عن الضيف، الضيف قلنا شنو هو؟ الأكل بعد ضد الصلاة، ضد خاصة. فشو يصير نهي؟ يعني شنو؟ يعني مفاد صلي يعني شنو؟ يعني افعل الصلاة وين؟ ولا تأكل، يعني اترك الأكل واترك اللعب واترك النظر إلى التلفزيون. يعني كتب في شاف خطاب راح يتولد بناء على هاي القضية، إذا شاف خطاب يتولد آلاف الخطابات، آلاف الخطابات. يعني معنى صلي، كذلك شاف خطاب يعني صلي ولا تأكل ولا تشرب ولا تنام ولا تنظر إلى التلفزيون ولا تلعب ولا تدرس ولا 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 ولا، كل هذا من أضداد خاصة، كلها أضداد خاصة. فما المقصود من الضد الخاص؟ من الضد في عبارة الأمر بشيء اللي يقتضي النهي عن الضد، هل المراد النقيض أو المراد منه الضد؟ نقول المراد منه المعنى الجامع بين النقيض والضد، يعني كل منهما مراد، كل منهما، كل منهما. يعني هل عندنا خطاب نسأل سؤالين إذا رحيت فحدنا رح يحل إلى سؤالين، هل الأمر بالصلاة يقتضي النهي عن ترك الصلاة؟ هذا سؤال رقم واحد، هذا ناظر إلى مسألة النقيض. وبعد سؤال، هل الأمر بالصلاة يقتضي النهي عن ترك الأكل؟ هذا سؤال عن الضد الخاص. فإذا نزاعنا في كل منهما، فهو بالجامع بين النقيض والضد شنو؟ الجامع يسمونه الضد العام. فالضد العام إلى شنو؟ الضد العام لو واحد يقول لك عرف إياه، الضد العام هو الضد عند علماء الأصول، ويكون المراد منه الجامع بين النقيض والضد الخاص. أما الضد الخاص هو المقصود عند المناطق، أمران أحد وجوديان متنافران. فالسؤال إذا من الأول انتهى، هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد؟ أما المقصود من كلمة الضد ها هنا الضد الذي يعم النقيض ويعم الضد الخاص. واتضح لك بعد منهج البحث، شنو منهج البحث؟ قلنا الحلقة الثانية شنو؟ حديث عن الضد، حديث عن النقيض، حديث عن النقيض. والحلقة الثالثة شنو؟ حديث عن شنو؟ الضد الخاص. فعندك كم سؤال؟ عندك سؤالين. فراح نتحدث في الحلقة الثانية، هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام؟ يعني الترك، ترك الصلاة، يعني لا تترك الصلاة، صلي يعني لا تترك الصلاة، هذا سؤال. والأمر الآخر أنه هل معنى صلي أن لا أترك الأكل أم لا؟ هذا ما نتعرف إليه إن شاء الله غد، والحمد لله. الجمعة فاض، إذا يمكن
الله 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 الله